أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في نوعين اختلاف التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف بالتفسير على نوعين، منهما هو منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول. فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته، فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر، ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر، فهذا معلوم. وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب، كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض. وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا، فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين. ومع جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم؟ والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه، هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه، فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله عز وجل الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره. ومعلوم أن المنقول بالتفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم، ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم الواقدي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة، ثم أهل الشام، ثم أهل العراق. فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد، فكان لهم من العلم بالجهاد والسيار ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاني الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة، لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وبالشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة بالتفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن، وعنه عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعدلت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا. فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختناقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، لأنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو أخطأ لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه، فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشا قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون وطأه عليه أو أخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة رضي الله عنهم برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذ عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقالته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عمن هو فوق. كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشر بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وامثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عمن هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلمانية وعلقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة، وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث الشراء النبي صلى الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بيّن ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. لو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له مقابلة له، لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ والكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم. وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عقيل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وابن الخطاب وأبو الحسن المزداغوني وأمثاله من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد رحمه الله: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حجة ثبت إمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما، وكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلم أن قول ابن عمر رضي الله عنهما إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان رضي الله عنه لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتنع حتى ينشئ الله عز وجل لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحو ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع اتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير ودين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحد يصاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف، والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريحة بالجهل بالبسملة، وحديث علي رضي الله عنه الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله تعالى ولكل قوم هاد أنه علي، وقوله وتعيها أذن واعية أذنك يا علي.
بعد أن بين المصنف رحمه الله جريان الاختلاف في التفسير بين السلف، وأن عامته من اختلاف التنوع، وذكر أنواعه، عقد هنا فصلا رام فيه الإيقاف على أسباب الاختلاف في التفسير، عقد هنا فصلا رام فيه الإيقاف على أسباب الاختلاف في التفسير، مبينا منشأه ومثاره الذي أوقع فيه من أوقع، فجرى الكلام بينهم على وجه الاختلاف، ورد تلك الأسباب إلى نوعين. الأول أسباب تتعلق بالنقل، أسباب تتعلق بالنقل وهي المستندة إلى الرواية والأثر، وهي المستندة إلى الرواية والأثر. والثاني أسباب تتعلق بالاستدلال، أسباب تتعلق بالاستدلال وهي المستندة إلى الدراية والنظر، وهي المستندة إلى الدراية والنظر. والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان، والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان. أحدهما النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والمراد بالعصمة في هذا المحل عصمة خبره عن الله عز وجل، والمقصود بالعصمة في هذا المحل عصمة خبره عن الله عز وجل، فإن التفسير خبر عن مراد الله، فإن التفسير خبر عن مراد الله. والآخر النقل عن غير المعصوم وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن النقل باعتبار ثبوته له نوعان، كما أن النقل باعتبار ثبوته له نوعان. أحدهما ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف. والآخر ما لا تمكن معرفة ذلك فيه، ما لا تمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني عامته لا فائدة منه، وهذا القسم الثاني عامته لا فائدة منه، وهو من فضول الكلام، وأكثر ما فيه مأخوذ عن أهل الكتاب، وأكثر ما فيه مأخوذ عن أهل الكتاب. والأصل في أخبارهم عن كتبهم، والأصل في أخبارهم مما جاء في كتبهم قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلى آخر الآية، رواه البخاري في صحيحه. أما اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى الصحيح فقال ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، فهذا الحديث ليس في الصحيح، وإنما رواه أبو داود من حديث رجل من الأنصار وصححه ابن حبان. واللفظ الوارد في الصحيح هو ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل كالمغازي، الغالب عليها المراسيل أي عامة ما فيها مما يضيفه التابعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمراسيل بكثرتها في التفسير تشارك باب المغازي، فإن عامته أيضا من المراسيل. ومنشأ وقوع الأمر كذلك أنهما من النقل العام الذي لا يفتقر إلى خبر خاص، أنهما من النقل العام الذي لا يفتقر إلى خبر خاص، فيكون من الأمر المنقول الشائع بين الناس، فيكون من الأمر المنقول الشائع بين الناس الذي لا يحتاج إلى عزوه عن أحد بعينه، الذي لا يحتاج إلى عزوه عن أحد بعينه، فأخبار المغازي النبوية شائعة منشورة في الناس، فأخبار المغازي النبوية شائعة منشورة في الناس، ومعاني آيات القرآن شائعة منشورة في الناس، فكان التابعون يخبرون بها مرسلة تبعا لكونها من النقل العام الذي لا يختص بأحد معين. ثم ذكر المصنف رحمه الله مراتب الناس في العلوم، ومن جملة ذلك مراتبهم في علم التفسير، فبين أن أعلم الناس في التفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز مكة والمدينة، فأهل مكة أصحاب ابن عباس كمجاهد وطاووس وعطاء وعكرمة، وأهل المدينة هم أهل الدار الذين نزل فيها كثير من القرآن وفيهم منشأ الإسلام، ومن علمائهم زيد بن أسلم، وعامة علمه عن ابن عمر وأبي هريرة وأبيه وعطاء بن يسار، وعنه أخذ الإمام مالك، وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل وعبد الرحمن بن يزيد. ثم ذكر المصنف قاعدة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره إذا اقترنت بأمور، متى وجدت أدخلت تلك المراسيل في جملة الصحيح وعدت منه، وتلك الأمور ثلاثة: الأول تعدد تلك المراسيل وكثرتها، فتكون اثنين فأكثر، والثاني تباين مخارجها أي اختلافها بحيث يغلب على الظن أن المخبر ليس واحدا، فتتعدد بلدان المرسلين، فيكون أحدهم شاميا ويكون أحدهم مكيا ويكون الآخر عراقيا، فتباين بلدانهم واختلافها متباعدة مع إرسالهم تلك الأحاديث يغلب على الظن أن من أخبر هؤلاء ليس واحدا، فكل واحد منهم يأثر خبره عن أحد وإن لم يسمه. والثالث وجود معنى كلي يجمع بينها تتلاقى عليه، فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة تقوت المراسيل وأدخلت في جملة الحديث الثابت، والثابت هو المعنى الكلي الذي تجتمع عليه، دون تفاصيل ما ينفرد به كل طريق عن الآخر، فالمراسيل مثلا في فتح مكة في أحاديث مختلفة ينفرد كل واحد منها عن الآخر بتفاصيل ليست في غيره، لكنها جميعا تجتمع في قصة فتح مكة، فيكون الثابت عن طريق تلك المراسيل هو المعنى الكلي الذي تجتمع عليه، أما التفاصيل فمن فرد به واحد منها عن غيره فهو يبقى على الأصل في المرسل وهو الضعف. وهذا الأصل كما قال المصنف ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في التفسير والحديث والمغازي، وهو جادة من طرائق أهل العلم فيما أثبتوه من المنقولات في هذه الأبواب وغيرها، فلا يليق ترك جادتهم بالتشدد في تلك الأخبار ومحاقتها إلى القواعد التي جعلها المحدثون لما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق خاص. وتعدد الطرق مع تباين المخارج مما يقوى به الخبر، فإذا تعددت الطرق فصارت طريقين فأكثر، واختلفت بلدانها كان هذا أدعى إلى قوة الخبر المخبر به، ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى عليهم الخطأ والنسيان. وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه على هذا النحو، فأخبر به رواة لا يتعمدون الكذب وإنما قد يقع منهم الخطأ والنسيان، وتلقاها أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. ثم قال المصنف: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، لأن من أهل العلم من المتكلمة من قال أنه يوجب العلم إلى آخر الظن إلى آخر كلامه رحمه الله. فالصحيح أن خبر الآحاد إذا احتف به شيء من القرائن المؤكدة أفاد العلم، ومن جملة تلك القرائن أن تتلقاه الأمة بالقبول والتصديق أو بالعمل به كما قال المصنف. فالعمل يقع موقع التصديق، فإن المنقول في الأمة من دينها تارة يروى بأسانيد صحيحة تدل عليه، وتارة يروى بعمل شائع مستفيض فيها لا نكير عليه في طبقات الأمة. ثم صار في الناس من المتأخرين من ينكر أشياء في باب الخبر أو باب الطلب جرى عمل السلف على تلقيها بالقبول، وإن كان المروي فيها مسندا ضعيفا أو لا يوجد، فإنك تجد أحكاما خبرية أو طلبية عمود ما فيها مما تبنى عليه هو المنقول المستفيض الذي لم يزل في الأمة، ولا تجد في قدماء العلماء وجهابذة الحفظ والمعرفة من يوهنه أو يضعفه أو يرده أو يبطله أو يعده بدعة أو خطأ، وإنما نشأ هذا عند طائفة من المتأخرين الذين نظروا إلى الدين نظرا واحدا، جعلوا طريقه فقط هو طريق الإسناد الذي يروي فيه راو عن غيره حتى يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وليس الدين كذلك، فإن من خبر الدين يجد معاني كثيرة منه في باب الخبر أو الطلب اكتفي فيها بالنقل العام المستفيض لشيوعها في الأمة وعدم احتياجها إلى نقل خاص، وهذا موجود في صدر الصحابة فضلا عمن بعدهم. فمثلا إذا التمس في باب نقض الوضوء بغسل الميت لا تجد عند الحفاظ حديثا صحيحا فيه، كما قال البخاري وأحمد بآخرين، وإن كان من المتأخرين من يصحح هذا الحديث وله نظره، لكن الحفاظ الأولين يضعفون تلك الأحاديث. وتجد في آثار الصحابة نقض الوضوء بغسل الميت كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. فهذا الباب في إبطال عبادة من العبادات وهو الوضوء ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه آثار عن الصحابة فمن بعدهم. ومنشأ هذا عدم الاحتياج فيه إلى نقل خاص عنه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر تكرر عليهم في حياته صلى الله عليه وسلم عشرات المرات أو مئين من المرات من الصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا في حياته فغسلوا، فجرى هذا الحكم بينهم شائعا مستفيضا. ومثله كذلك التكبير في أيامه العشر أو غيره، فلا تجد فيه حديثا ثابتا، وتجد فيه آثار الصحابة رضي الله عنهم، وتارة لا تجد حديثا ولا آثارا عن الصحابة، وإنما تجد فيه أشياء عن التابعين. ثم تجد علماء أهل الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق يقولون بهذا ولا يقولون بغيره، فلا يمكن أن يكون الدين في هذا شيئا يعرفه المتأخرون ولا يعرفه السلف الصالحون وأئمة الدين. فمن وعى هذا وجعله أصلا ثم سبره في باب الخبر وهو الاعتقاد أو في باب الطلب وجد شيئا من هذا الضرب الذي ذكرنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر والاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. والمراد بقوله عدم التشاعر أي عدم شعور بعضهم ببعض واطلاعه عليه، عدم شعور بعضهم ببعض واطلاعهم عليه. ونبه المصنف إلى أنه في مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل، لأن بعضها يقوي بعضا، وعلى هذا جرى عمل أهل الحديث، فإنهم يستشهدون ويعتبرون بالحديث الذي فيه سوء حفظ ويقوون بعضه ببعض، وكذلك هم يضعفون من حديث الثقة الصدوق ما تبين لهم غلطه، فإن الضعيف قد يثبت خبره بمتابعة غيره له، وكذلك الراوي الثقة أو الصدوق قد يضعف حديثه للاطلاع على خطئه بمخالفته لما رواه غيره من الثقات. ولهذا فإن أهل الحديث لا يطرد قولهم بأن كل حديث رواه ثقة أو صدوق أنه حديث صحيح أو حسن، بل يعتبرون حديثه بحديث غيره ويعارضون حديثه بحديث الثقات، فربما ضعفوا حديثا رواه ثقة أو صدوق لأجل غلطه، وهذا هو الذي يسمونه عندهم بعلم العلل وهو أشرف علومهم. وقد ذكر المصنف أن الناس في هذا الباب طرفان، فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هم بعيد عن معرفة الحديث يشك في صحة أحاديث أو القطع بها مع كونها معلومة مقطوعة مما رواه الثقات، كفقه موسى عليه الصلاة والسلام عين ملك الموت، فإن هذا مما رواه الثقات وأخرجه الأئمة الحفاظ في أحاديثهم. وإذا عرض على أهل الكلام ومن يجري مجراهم في زماننا في العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة زعم أن هذا مما لا يقبل، وهذا من الجهل البالغ، لأن طريق نقله مما لا يشك فيه من رواية الثقات. ويقابل هؤلاء قوم كلما وجدوا لفظا في حديث رواه ثقة بإسناد ظاهره الصحة التزموا صحته وقد يكون غلطا. فكما يحفظ الضعيف حديثه تارة ويعلم ذلك بمتابعة غيره من الثقات له، فإن الثقة يخطئ تارة ويطلع على خطئه بمخالفة الثقات، فليس كل حديث رواه ثقة يكون حديثا صحيحا. وكما ذكر المصنف فقال: كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع به، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بكذبه. فتحيط بالحديث أشياء تدل تارة على صدقه والقطع به وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وتحيط به تارة أخرى أشياء تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول مثله. والمكنة في هذا إنما تكون حال الامتلاء من معارف الشرع، فإذا امتلأ صاحب العلم من علم الشرع وعرف مدارك الأحكام فيه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وسيرته، فإنه يميز ما كان صحيحا وما كان ثابتا، ما كان صحيحا وما كان واهيا بالنظر إلى معانيه، فيقول إن هذا الحديث معناه ملاحظ في الشريعة وأنه جاء في باب كذا وباب كذا وشاهده في القرآن كذا وفي الصحيح عند البخاري أو مسلم كذا. ويقول أيضا إن هذا الحديث لا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صححه من صحح فإنه يخالف الأصل المقرر في الدين أنه كذا وكذا، فهو بقوة مكنته في العلم يميز بالمعاني. وللمصنف رحمه الله كلام نافع في علامات الحديث الموضوع ذكره في منهاج السنة النبوية، مما يدرى بالنظر إلى متنه أنه حديث لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ولصاحبه أبي عبد الله ابن القيم كتاب نافع جدا في هذا اسمه المنار المنيف في معرفة الحديث الضعيف، جمع فيه جملة من العلامات التي يدرى بها عدم ثبوت الحديث بالنظر إلى متنه. ثم ذكر المصنف أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة ومثل لها بأحاديث كقوله: منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة إلى آخر ما ذكر. وبه تعلم الحاجة إلى رعاية الأخبار في التفسير من جهة أنه لا يتشدد في نقدها لكن يتفطن إلى ما دس فيها من الأحاديث الموضوعات والأخبار الإسرائيلية، ويجري ملتمس العلم في هذا بما جرى عليه المصنفون الأوائل من أئمة الحديث في من صنف في التفسير كعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم في آخرين، فإن هؤلاء ينزهون غالبا كتبهم عن الأحاديث الموضوعة والأخبار الإسرائيلية، ولا يوجد عندهم شيء إلا مما جرى به كلام السلف رحمهم الله، فإنهم يسندون غالبا ما يذكرونه في معاني الآية إما بحديث مرفوع وإما بأثر موقوف عن صحابي أو بشيء عن التابعين رحمهم الله تعالى. وكمال تصرفهم في العلم بهذا الذي ذكرناه هو الذي ينتفع به في التفسير، أما الذي يأتي إلى هذه الكتب ثم تجده تحت تفسير آية يضع ضربا على كل ما فيها وأنه ضعيف لا يصح، فهو يشهد على هؤلاء بالجهل، فإن هؤلاء يعلمون من معرفة الحديث والرواة وعلله ما لا تعرفه أنت ولا أضرابك ولا ملء الأرض مثلك، فاعلم أنهم تصرفوا جريا على أصل عام، فإنهم قد يخرجون ما ضعف لصحة معناه، فإن كثيرا من أخبار السلف تكون تارة موافقة للمنقول في السيرة أو في الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يرجع إلى هذه الآية، ويكون تارة أخرى مما يوافق اللغة، فحينئذ يكون المنقول فيه وإن ضعف إسناده فإن معناه صحيح. وإنما قل الاعتداد بكتب السلف في تفسير القرآن الكريم لما عظم في قلوب الناس التفاسير المتأخرة، فزهدوا في تفسير هؤلاء الأئمة ثم قبح زهدهم فيها تعديهم عليهم بانتقاصهم في صنعة الحديث، حتى أن أحدهم ربما أخرج لك في تفسير سورة طويلة مما يثبت عنده من الآثار مجرد أثر أو أثرين أو عشرة، وكأن هذا الإمام الحافظ الذي أورد عشرات الأحاديث والآثار لا يعي من الحديث ما يعيه هذا، فذلك الحافظ وإن قال بضعف ما ضعفته لكنه أخرجه بالنظر إلى معناه، والمقصود في التفسير هو المعاني.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: فصل في نوعين الاختلاف في التفسير المستند إلى النقل وإلى طريق الاستدلال. الاختلاف في التفسير على نوعين، منهما هو منهما مستنده النقل فقط، ومنهما يعلم بغير ذلك، إذ العلم إما نقل مصدق وإما استدلال محقق، والمنقول إما عن المعصوم وإما عن غير المعصوم. والمقصود بأن جنس المنقول سواء كان عن المعصوم أو غير المعصوم، وهذا هو النوع الأول، فمنهما يمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، ومنهما لا يمكن معرفة ذلك فيه. وهذا القسم الثاني من المنقول، وهو ما لا طريق لنا إلى الجزم بالصدق منه، عامته مما لا فائدة فيه، والكلام فيه من فضول الكلام. وأما ما يحتاج المسلمون إلى معرفته فإن الله تعالى نصب على الحق فيه دليلا. فمثال ما لا يفيد ولا دليل على الصحيح منه اختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف، وفي البعض الذي ضرب به قتيل موسى من البقرة، وفي مقدار سفينة نوح وما كان خشبها، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ونحو ذلك. فهذه الأمور طريق العلم بها النقل، فما كان من هذا منقولا نقلا صحيحا عن النبي صلى الله عليه وسلم كاسم صاحب موسى أنه الخضر فهذا معلوم، وما لم يكن كذلك بل كان مما يؤخذ عن أهل الكتاب كالمنقول عن كعب ووهب ومحمد بن إسحاق وغيرهم ممن يأخذ عن أهل الكتاب، فهذا لا يجوز تصديقه ولا تكذيبه إلا بحجة، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، فإما أن يحدثوكم بحق فتكذبوه، وإما أن يحدثوكم بباطل فتصدقوه. وكذلك ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب، فمتى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض، وما نقل في ذلك عن بعض الصحابة نقلا صحيحا فالنفس إليه أسكن مما نقل عن بعض التابعين، لأن احتمال أن يكون سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو من بعض من سمعه منه أقوى، ولأن نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين، ومع جزم الصاحب بما يقوله كيف يقال إنه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهى عن تصديقهم. والمقصود أن مثل هذا الاختلاف الذي لا يعلم صحيحه ولا تفيد حكاية الأقوال فيه هو كالمعرفة لما يروى من الحديث الذي لا دليل على صحته وأمثال ذلك. وأما القسم الأول الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود فيما يحتاج إليه ولله الحمد، فكثيرا ما يوجد في التفسير والحديث والمغازي أمور منقولة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء صلوات الله عليهم وسلامه، والنقل الصحيح يدفع ذلك، بل هذا موجود فيما مستنده النقل وفيما قد يعرف بأمور أخرى غير النقل. فالمقصود أن المنقولات التي يحتاج إليها في الدين قد نصب الله عز وجل الأدلة على بيان ما فيها من صحيح وغيره، ومعلوم أن المنقول في التفسير أكثره كالمنقول في المغازي والملاحم. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: ثلاثة أمور ليس لها إسناد: التفسير والملاحم والمغازي، ويروى ليس لها أصل أي إسناد، لأن الغالب عليها المراسيل مثل ما يذكره عروة بن الزبير والشعبي والزهري وموسى بن عقبة وابن إسحاق ومن بعدهم كيحيى بن سعيد الأموي والوليد بن مسلم الناقدي ونحوهم في المغازي. فإن أعلم الناس بالمغازي أهل المدينة ثم أهل الشام ثم أهل العراق، فأهل المدينة أعلم بها لأنها كانت عندهم، وأهل الشام كانوا أهل غزو وجهاد فكان لهم من العلم بالجهاد والسيار ما ليس لغيرهم. ولهذا عظم الناس كتاب أبي إسحاق الفزاني الذي صنفه في ذلك، وجعلوا الأوزاعي أعلم بهذا الباب من غيره من علماء الأمصار. وأما التفسير فإن أعلم الناس به أهل مكة لأنهم أصحاب ابن عباس رضي الله عنهما كمجاهد وعطاء بن أبي رباح وعكرمة مولى ابن عباس وغيرهم من أصحاب ابن عباس كطاووس وأبي الشعثاء وسعيد بن جبير وأمثالهم. وكذلك أهل الكوفة من أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ومن ذلك ما تميزوا به على غيرهم. وعلماء أهل المدينة في التفسير مثل زيد بن أسلم الذي أخذ عنه مالك التفسير، وأخذه عنه أيضا ابنه عبد الرحمن وعنه عبد الله بن وهب. والمراسيل إذا تعددت طرقها وخلت عن المواطأة قصدا أو اتفاقا بغير قصد كانت صحيحة قطعا، فإن النقل إما أن يكون صدقا مطابقا للخبر، وإما أن يكون كذبا تعمد صاحبه الكذب أو أخطأ فيه، فمتى سلم من الكذب العمد والخطأ كان صدقا بلا ريب. فإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات، وقد علم أن المخبرين لم يتواطؤوا على اختناقه، وعلم أن مثل ذلك لا تقع الموافقة فيه اتفاقا بلا قصد، علم أنه صحيح، مثل شخص يحدث عن واقعة جرت ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال، ويأتي شخص آخر قد علم أنه لم يواطئ الأول فيذكر مثل ما ذكره الأول من تفاصيل الأقوال والأفعال، فيعلم قطعا أن تلك الواقعة حق في الجملة، لأنه لو كان كل منهما كذب بها عمدا أو لم يتفق في العادة أن يأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا مواطأة من أحدهما لصاحبه. فإن الرجل قد يتفق أن ينظم بيتا وينظم الآخر مثله، أو يكذب كذبة ويكذب الآخر مثلها. أما إذا أنشأ قصيدة طويلة ذات فنون على قافية وروي، فلم تجري العادة بأن غيره ينشئ مثلها لفظا ومعنى مع الطول المفرط، بل يعلم بالعادة أنه أخذها منه. وكذلك إذا حدث حديثا طويلا فيه فنون وحدث آخر بمثله، فإنه إما أن يكون وطأه عليه وأخذه منه، أو يكون الحديث صدقا. وبهذه الطريق يعلم صدق عامة ما تتعدد جهاته المختلفة على هذا الوجه من المنقولات، وإن لم يكن أحدهما كافيا إما لإرساله وإما لضعف ناقله. لكن مثل هذا لا تضبط به الألفاظ والدقائق التي لا تعلم بهذه الطريق، بل يحتاج ذلك إلى طريق يثبت بها مثل تلك الألفاظ والدقائق. ولهذا ثبتت غزوة بدر بالتواتر وأنها قبل أحد، بل يعلم قطعا أن حمزة وعليا وأبا عبيدة رضي الله عنهم برزوا إلى عتبة وشيبة والوليد، وأن عليا قتل الوليد، وأن حمزة قتل قرنه، ثم يشك في قرنه هل هو عتبة أم شيبة. وهذا الأصل ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في الحديث والتفسير والمغازي وما ينقل من أقوال الناس وأفعالهم وغير ذلك. ولهذا إذا روي الحديث الذي يتأتى فيه ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجهين، مع العلم بأن أحدهما لم يأخذ عن الآخر، جزم بأنه حق، لا سيما إذا علم أن نقالته ليس ممن يتعمد الكذب، وإنما يخاف على أحدهم النسيان والغلط. فإن من عرف الصحابة كابن مسعود وأبي بن كعب وابن عمر وجابر وأبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهم وغيرهم، علم يقينا أن الواحد من هؤلاء لم يكن ممن يتعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فضلا عن من هو فوق، كما يعلم الرجل من حال من جربه وخبره خبرة باطنة طويلة أنه ليس ممن يسرق أموال الناس ويقطع الطريق ويشر بالزور ونحو ذلك. وكذلك التابعون بالمدينة ومكة والشام والبصرة، فإن من عرف مثل أبي صالح السمان والأعرج وسليمان بن يسار وزيد بن أسلم وأمثالهم، علم قطعا أنهم لم يكونوا ممن يتعمد الكذب في الحديث فضلا عن من هو فوقهم، مثل محمد بن سيرين والقاسم بن محمد أو سعيد بن المسيب أو عبيدة السلمانية وعلقمة أو الأسود أو نحوهم. وإنما يخاف على الواحد من الغلط، فإن الغلط والنسيان كثيرا ما يعرض للإنسان، ومن الحفاظ من قد عرف الناس بعده عن ذلك جدا، كما عرفوا حال الشعبي والزهري وعروة وقتادة والثوري وأمثالهم، لا سيما الزهري في زمانه والثوري في زمانه. فإنه قد يقول القائل إن ابن شهاب الزهري لا يعرف له غلط مع كثرة حديثه وسعة حفظه. والمقصود أن الحديث الطويل إذا روي مثلا من وجهين مختلفين من غير مواطأة امتنع عليه أن يكون غلطا كما امتنع أن يكون كذبا، فإن الغلط لا يكون في قصة طويلة متنوعة وإنما يكون في بعضها. فإذا روى هذا قصة طويلة متنوعة ورواها الآخر مثل ما رواها الأول من غير مواطأة امتنع الغلط في جميعها كما امتنع الكذب في جميعها من غير مواطأة. ولهذا إنما يقع في مثل ذلك غلط في بعض ما جرى في القصة، مثل حديث الشراء النبي صلى الله الله عليه وسلم البعير من جابر، فإن من تأمل طرقه علم قطعا أن الحديث صحيح، وإن كانوا قد اختلفوا في مقدار الثمن، وقد بين ذلك البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه. فإن جمهور ما في البخاري ومسلم مما يقطع بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه من هذا النحو، ولأنه قد تلقاه أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ، لو كان الحديث كذبا في نفس الأمر والأمة مصدقة له قابلة له لكانوا قد أجمعوا على تصديق ما هو في نفس الأمر كذب، وهذا إجماع على الخطأ وذلك ممتنع. وإن كنا نحن بدون الإجماع نجوز الخطأ والكذب على الخبر، فهو كتجويزنا قبل أن نعلم الإجماع على العلم الذي ثبت بظاهر أو قياس ظني أن يكون الحق في الباطن بخلاف ما اعتقدناه. فإذا أجمعوا على الحكم جزمنا بأن الحكم ثابت باطنا وظاهرا. ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، وهذا هو الذي ذكره المصنفون في أصول الفقه من أصحاب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، إلا فقة قليلة من المتأخرين اتبعوا في ذلك طائفة من أهل الكلام أنكروا ذلك، ولكن كثيرا من أهل الكلام أو أكثرهم يوافقون الفقهاء وأهل الحديث والسلف على ذلك، وهو قول أكثر الأشعرية كأبي إسحاق وابن فورك. وأما ابن الباقلاني فهو الذي أنكر ذلك وتبعه مثل أبي المعالي وأبي حامد وابن عاقل وابن الجوزي وابن الخطيب والآمدي ونحو هؤلاء. والأول هو الذي ذكره الشيخ أبو حامد وأبو الطيب وأبو إسحاق وأمثاله من أئمة الشافعية، وهو الذي ذكره القاضي عبد الوهاب وأمثاله من المالكية، وهو الذي ذكره شمس الدين السرخسي وأمثاله من الحنفية، وهو الذي ذكره أبو يعلى وابن الخطاب وأبو الحسن بن الزاغوني وأمثاله من الحنبلية. وإذا كان الإجماع على تصديق الخبر موجبا للقطع به، فالاعتبار في ذلك بإجماع أهل العلم بالحديث، كما أن الاعتبار بالإجماع على الأحكام بإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. والمقصود هنا أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، لكن هذا ينتفع به كثيرا في علم أحوال الناقلين. وفي مثل هذا ينتفع برواية المجهول والسيء الحفظ وبالحديث المرسل ونحو ذلك. ولهذا كان أهل العلم يكتبون مثل هذه الأحاديث ويقولون إنه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح لغيره. قال أحمد رحمه الله: قد أكتب حديث الرجل لأعتبره، ومثل ذلك بعبد الله بن لهيعة قاضي مصر، فإنه كان من أكثر الناس حديثا ومن خيار الناس، لكن بسبب احتراق كتبه وقع في حديثه المتأخر غلط، فصار يعتبر بذلك ويستشهد به. وكثيرا ما يقترن هو والليث بن سعد والليث حج ثبت إمام. وكما أنهم يستشهدون ويعتبرون بحديث الذي فيه سوء حفظ، فإنهم أيضا يضعفون من حديث الثقة الصدوق الضابط أشياء تبين لهم غلطه فيها بأمور يستدلون بها، ويسمون هذا علم علل الحديث، وهو من أشرف علومهم، بحيث يكون الحديث قد رواه ثقة ضابط وغلط فيه، وغلطه فيه عرف إما بسبب ظاهر كما عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال، وأنه صلى الله عليه وسلم صلى في البيت ركعتين، وجعلوا رواية ابن عباس لتزوجها حراما، وكونه لم يصل مما وقع فيه الغلط. وكذلك أنه اعتمر أربع عمر، وعلم أن قول ابن عمر رضي الله عنهما إنه اعتمر في رجب مما وقع فيه الغلط، وعلم أنه صلى الله عليه وسلم تمتع وهو آمن في حجة الوداع، وأن قول عثمان رضي الله عنه لعلي كنا يومئذ خائفين مما وقع فيه الغلط، وأن ما وقع في بعض طرق البخاري أن النار لا تمتلئ حتى ينشئ الله عز وجل لها خلقا آخر مما وقع فيه الغلط، وهذا كثير. والناس في هذا الباب طرفان: طرف من أهل الكلام ونحوه ممن هو بعيد عن معرفة الحديث وأهله، لا يميز بين الصحيح والضعيف، فيشك في صحة أحاديث أو في القطع بها مع كونها معلومة مقطوعا بها عند أهل العلم به، وطرف ممن يدعي اتباع الحديث والعمل به كلما وجد لفظا في حديث قد رواه ثقة أو رأى حديثا بإسناد ظاهر الصحة، يريد أن يجعل ذلك من جنس ما جزم أهل العلم بصحته، حتى إذا عارض الصحيح المعروف أخذ يتكلف له التأويلات الباردة أو يجعله دليلا في مسائل العلم، مع أن أهل العلم بالحديث يعرفون أن مثل هذا غلط. وكما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع بذلك، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بذلك، مثل ما يقطع بكذب ما يرويه الوضاعون من أهل البدع والغلو في الفضائل، مثل حديث يوم عاشوراء وأمثاله مما فيه أن من صلى ركعتين كان له كأجر كذا وكذا نبيا. وفي التفسير من هذه الموضوعات قطعة كبيرة، مثل الحديث الذي يرويه الثعلبي والواحدي والزمخشري في فضائل سور القرآن سورة سورة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، والثعلبي هو في نفسه كان فيه خير المدين، ولكنه كان حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع، والواحد يصاحبه كان أبصر منه بالعربية، لكن هو أبعد عن السلامة واتباع السلف. والبغوي تفسيره مختصر عن الثعلبي، لكنه صان تفسيره عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة. والموضوعات في كتب التفسير كثيرة، منها الأحاديث الكثيرة الصريعة بالجهل بالبسملة، وحديث علي رضي الله عنه الطويل في تصدقه بخاتمه في الصلاة، فإنه موضوع باتفاق أهل العلم، ومثل ما روي في قوله تعالى ولكل قوم هاد أنه علي، وقوله وتعيا أذن واعية أذنك يا علي.
بعد أن بين المصنف رحمه الله جريان الاختلاف في التفسير بين السلف، وأن عامته من اختلاف التنوع، وذكر أنواعه، عقد هنا فصلا رام فيه الإيقاف على أسباب الاختلاف في التفسير، عقد هنا فصلا رام فيه الإيقاف على أسباب الاختلاف في التفسير، مبينا منشأه ومثاره الذي أوقع فيه من أوقع، فجرى الكلام بينهم على وجه الاختلاف، ورد تلك الأسباب إلى نوعين: الأول أسباب تتعلق بالنقل، وهي المستندة إلى الرواية والأثر، والثاني أسباب تتعلق بالاستدلال، وهي المستندة إلى الدراية والنظر. والنقل باعتبار من يعزى إليه نوعان: أحدهما النقل عن المعصوم وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بالعصمة في هذا المحل عصمة خبره عن الله عز وجل، فإن التفسير خبر عن مراد الله، والآخر النقل عن غير المعصوم، وهو كل من سوى النبي صلى الله عليه وسلم، كما أن النقل باعتبار ثبوته له نوعان، أحدهما ما تمكن معرفة الصحيح منه والضعيف، والآخر ما لا تمكن معرفة ذلك فيه، وهذا القسم الثاني عامته لا فائدة منه، وهو من فضول الكلام، وأكثر ما فيه مأخوذ عن أهل الكتاب، والأصل في أخبارهم عن كتبهم، مما جاء في كتبهم قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل، إلى آخر الآية، رواه البخاري في صحيحه. أما اللفظ الذي ذكره المصنف وعزاه إلى الصحيح فقال: ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم، فهذا الحديث ليس في الصحيح، وإنما رواه أبو داود من حديث رجل من الأنصار، وصححه ابن حبان. واللفظ الوارد في الصحيح هو ما تقدم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن المنقولات في التفسير الغالب عليها المراسيل كالمغازي، الغالب عليها المراسيل أي عامة ما فيها مما يضيفه التابعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والمراسيل بكثرتها في التفسير تشارك باب المغازي، فإن عامته أيضا من المراسيل. ومنشأ وقوع الأمر كذلك أنهما من النقل العام الذي لا يفتقر إلى خبر خاص، أنهما من النقل العام الذي لا يفتقر إلى خبر خاص، فيكون من الأمر المنقول الشائع بين الناس، فيكون من الأمر المنقول الشائع بين الناس الذي لا يحتاج إلى عزوه عن أحد بعينه، الذي لا يحتاج إلى عزوه عن أحد بعينه. فأخبار المغازي النبوية شائعة منشورة في الناس، فأخبار المغازي النبوية شائعة منشورة في الناس، ومعاني آيات القرآن شائعة منشورة في الناس، فكان التابعون يخبرون بها مرسلة تبعا لكونها من النقل العام الذي لا يختص بأحد معين. ثم ذكر المصنف رحمه الله مراتب الناس في العلوم، ومن جملة ذلك مراتبهم في علم التفسير، فبين أن أعلم الناس في التفسير في الصدر الأول هم أهل الحجاز مكة والمدينة، فأهل مكة أصحاب ابن عباس كمجاهد وطاووس وعطاء وعكرمة، وأهل المدينة هم أهل الدار الذين نزل فيها كثير من القرآن وفيهم منشأ الإسلام، ومن علمائهم زيد بن أسلم، وعامة علمه عن ابن عمر وأبي هريرة وأبيه وعطاء بن يسار، وعنه أخذ الإمام مالك، وعنه أخذ الإمام مالك، وأخذ عنه أيضا ابنه عبد الرحمن ابن زيد بن أسلم، وكذلك أهل الكوفة من أصحاب ابن مسعود كعلقمة والأسود وأبي وائل وعبد الرحمن بن يزيد. ثم ذكر المصنف قاعدة في تقوية المراسيل في التفسير وغيره إذا اقترنت بأمور، متى وجدت أدخلت تلك المراسيل في جملة الصحيح وعدت منه، وتلك الأمور ثلاثة: الأول تعدد تلك المراسيل وكثرتها، تعدد تلك المراسيل وكثرتها فتكون اثنين فأكثر، فتكون اثنين فأكثر. والثاني تباين مخارجها، تباين مخارجها أي اختلافها، أي اختلافها بحيث يغلب على الظن أن المخبر ليس واحدا، بحيث يغلب على الظن أن المخبر ليس واحدا، فتتعدد بلدان المرسلين، فتتعدد بلدان المرسلين، فيكون أحدهم شاميا ويكون أحدهم مكيا ويكون الآخر عراقيا، فتباين بلدانهم واختلافها متباعدة مع إرسالهم تلك الأحاديث يغلب على الظن أن من أخبر هؤلاء ليس واحدا، فكل أحد كل واحد منهم يأثر خبره عن أحد وإن لم يسمه. والثالث وجود معنى كلي يجمع بينها تتلاقى عليه، وجود معنى كلي يجمع بينها تتلاقى عليه. فإذا وجدت هذه الأمور الثلاثة تقوت المراسيل وأدخلت في جملة الحديث الثابت، تقوت المراسيل وأدخلت في جملة الحديث الثابت. والثابت هو المعنى الكلي الذي تجتمع عليه، والثابت هو المعنى الكلي الذي تجتمع عليه دون تفاصيل ما ينفرد به كل طريق عن الآخر، دون تفاصيل ما ينفرد به كل طريق عن الآخر. فالمراسيل مثلا في فتح مكة في أحاديث مختلفة ينفرد كل واحد منها عن الآخر بتفاصيل ليست في غيره، لكنها جميعا تجتمع في قصة فتح مكة، فيكون الثابت عن طريق تلك المراسيل هو المعنى الكلي الذي تجتمع عليه. أما التفاصيل فمن فرد به واحد منها عن غيره فهو يبقى على الأصل في المرسل وهو الضعف، وهذا الأصل كما قال المصنف ينبغي أن يعرف، فإنه أصل نافع في الجزم بكثير من المنقولات في التفسير والحديث والمغازي، وهو جادة من طرائق أهل العلم فيما أثبتوه من المنقولات في هذه الأبواب وغيرها. فلا يليق ترك جادتهم بالتشدد في تلك الأخبار ومحاقتها إلى القواعد التي جعلها المحدثون لما ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم بطريق خاص. وتعدد الطرق مع تباين المخارج مما يقوى به الخبر، فإذا تعددت الطرق فصارت طريقين فأكثر واختلفت بلدانها كان هذا أدعى إلى قوة الخبر المخبر به، ولا سيما إذا غلب أن المخبرين لا يتعمدون الكذب وإنما يخشى عليهم الخطأ والنسيان. وجمهور ما في البخاري ومسلم كما ذكر المصنف مما يقطع أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، لأن غالبه على هذا النحو، فأخبر به رواة لا يتعمدون الكذب وإنما قد يقع منهم الخطأ والنسيان، وتلقاها أهل العلم بالقبول والتصديق، والأمة لا تجتمع على خطأ. ثم قال المصنف: ولهذا كان جمهور أهل العلم من جميع الطوائف على أن خبر الواحد أي الآحاد إذا تلقته الأمة بالقبول تصديقا له أو عملا به أنه يوجب العلم، لأن من أهل العلم من المتكلمة من قال أنه يوجب العلم إلى آخر الظن إلى آخر كلامه رحمه الله. فالصحيح أن خبر الآحاد إذا احتف به شيء من القرائن المؤكدة أفاد العلم، ومن جملة تلك القرائن أن تتلقاه الأمة بالقبول والتصديق أو بالعمل به كما قال المصنف. فالعمل يقع موقع التصديق، فإن المنقول في الأمة من دينها تارة يروى بأسانيد صحيحة تدل عليه، وتارة يروى بعمل شائع مستفيض فيها لا نكير عليه في طبقات الأمة. ثم صار في الناس من المتأخرين من ينكر أشياء في باب الخبر أو باب الطلب جرى عمل السلف على تلقيها بالقبول، وإن كان المروي فيها مسندا ضعيفا أو لا يوجد، فإنك تجد أحكاما خبرية أو طلبية عمود ما فيها مما تبنى عليه هو المنقول المستفيض الذي لم يزل في الأمة، ولا تجد في قدماء العلماء وجهابذة الحفظ والمعرفة من يوهنه أو يضعفه أو يرده أو يبطله أو يعده بدعة أو خطأ، وإنما نشأ هذا عند طائفة من المتأخرين الذين نظروا إلى الدين نظرا واحدا، جعلوا طريقه فقط هو طريق الإسناد الذي يروي فيه راو عن غيره حتى يسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره، وليس الدين كذلك، فإن من خبر الدين يجد معاني كثيرة منه في باب الخبر أو الطلب اكتفي فيها بالنقل العام المستفيض لشيوعها في الأمة وعدم احتياجها إلى نقل خاص، وهذا موجود في صدر الصحابة فضلا عن من بعدهم. فمثلا إذا التمست في باب نقض الوضوء بغسل الميت لا تجد عند الحفاظ حديثا صحيحا فيه، كما قال البخاري وأحمد بآخره، وإن كان من المتأخرين من يصحح هذا الحديث وله نظره، لكن الحفاظ الأولين يضعفون تلك الأحاديث، وتجد في آثار الصحابة نقض الوضوء بغسل الميت كما ثبت عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما. فهذا الباب في إبطال عبادة من العبادات وهو الوضوء ليس فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما فيه آثار عن الصحابة فمن بعدهم، ومنشأ هذا عدم الاحتياج فيه إلى نقل خاص عنه صلى الله عليه وسلم، لأن هذا الأمر تكرر عليهم في حياته صلى الله عليه وسلم عشرات المرات أو مئين من المرات من الصحابة رضي الله عنهم الذين ماتوا في حياته فغسلوا، فجرى هذا الحكم بينهم شائعا مستفيضا. ومثله كذلك التكبير في أيامه العشر أو غيره، فلا تجد فيه حديثا ثابتا، وتجد فيه آثار الصحابة رضي الله عنهم، وتارة لا تجد حديثا ولا آثارا عن الصحابة، وإنما تجد فيه أشياء عن التابعين. ثم تجد علماء أهل الحديث كالشافعي وأحمد وإسحاق يقولون بهذا ولا يقولون بغيره، فلا يمكن أن يكون الدين في هذا شيئا يعرفه المتأخرون ولا يعرفه السلف الصالحون وأئمة الدين. فمن وعى هذا وجعله أصلا ثم سبره في باب الخبر وهو الاعتقاد أو في باب الطلب وجد شيئا من هذا الضرب الذي ذكرنا. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر والاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول، أن تعدد الطرق مع عدم التشاعر أو الاتفاق في العادة يوجب العلم بمضمون المنقول. والمراد بقوله عدم التشاعر أي عدم شعور بعضهم ببعض واطلاعه عليه، عدم شعور بعضهم ببعض واطلاعهم عليه. ونبه المصنف إلى أنه في مثل هذا ينتفع برواية المجهول وسيء الحفظ وبالحديث المرسل، لأن بعضها يقوي بعضا، وعلى هذا جرى عمل أهل الحديث، فإنهم يستشهدون ويعتبرون بالحديث الذي فيه سوء حفظ ويقوون بعضه ببعض، وكذلك هم يضعفون من حديث الثقة الصدوق ما تبين لهم غلطه، فإن الضعيف قد يثبت خبره بمتابعة غيره له، وكذلك الراوي الثقة أو الصدوق قد يضعف حديثه للاطلاع على خطئه، بمخالفته لما رواه غيره من الثقات. ولهذا فإن أهل الحديث لا يطرد قولهم بأن كل حديث رواه ثقة أو صدوق أنه حديث صحيح أو حسن، بل يعتبرون حديثه بحديث غيره ويعارضون حديثه بحديث الثقات، فربما ضعفوا حديثا رواه ثقة أو صدوق لأجل غلطه، وهذا هو الذي يسمونه عندهم بعلم العلل، وهو أشرف علومهم. وقد ذكر المصنف أن الناس في هذا الباب طرفان، فطرف من أهل الكلام ونحوهم ممن هم بعيد عن معرفة الحديث، يشك في صحة أحاديث أو القطع بها مع كونها معلومة مقطوعة مما رواه الثقات، كفقه موسى عليه الصلاة والسلام عين ملك الموت، فإن هذا مما رواه الثقات وأخرجه الأئمة الحفاظ في أحاديثهم. وإذا عرض على أهل الكلام ومن يجري مجراهم في زماننا في العلوم العقلية كالمنطق والفلسفة زعم أن هذا مما لا يقبل، وهذا من الجهل البالغ، لأن طريق نقله مما لا يشك فيه من رواية الثقات. ويقابل هؤلاء قوم كلما وجدوا لفظا في حديث رواه ثقة بإسناد ظاهره الصحة التزموا صحته وقد يكون غلطا، فكما يحفظ الضعيف حديثه تارة ويعلم ذلك بمتابعة غيره من الثقات له، فإن الثقة يخطئ تارة ويطلع على خطئه بمخالفة الثقات، فليس كل حديث رواه ثقة يكون حديثا صحيحا. وكما ذكر المصنف فقال: كما أن على الحديث أدلة يعلم بها أنه صدق وقد يقطع به، فعليه أدلة يعلم بها أنه كذب ويقطع بكذبه، فتحيط بالحديث أشياء تدل تارة على صدقه والقطع به وأن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، وتحيط به تارة أخرى أشياء تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول مثله. والمكنة في هذا إنما تكون حال الامتلاء من معارف الشرع، فإذا امتلأ صاحب العلم من علم الشرع وعرف مدارك الأحكام فيه وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته وسيرته، فإنه يميز ما كان صحيحا وما كان ثابتا، ما كان صحيحا وما كان واهيا بالنظر إلى معانيه، فيقول إن هذا الحديث معناه ملاحظ في الشريعة وأنه جاء في باب كذا وباب كذا وشاهده في القرآن كذا وفي الصحيح عند البخاري أو مسلم كذا، ويقول أيضا إن هذا الحديث لا يمكن أن يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن صححه من صحه فإنه يخالف الأصل المقرر في الدين أنه كذا وكذا، فهو بقوة مكنته في العلم يميز بالمعاني. وللمصنف رحمه الله كلام نافع في علامات الحديث الموضوع ذكره في منهاج السنة النبوية، مما يدرى بالنظر إلى متنه أنه حديث لا يقول النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ولصاحبها أبي عبد الله ابن القيم كتاب نافع جدا في هذا اسمه المنار المنيف في معرفة الحديث الضعيف، جمع فيه جملة من العلامات التي يدرى بها عدم ثبوت الحديث بالنظر إلى متنه. ثم ذكر المصنف أن الموضوعات في كتب التفسير كثيرة، ومثل لها بأحاديث كقوله: منها الأحاديث الكثيرة الصريحة في الجهر بالبسملة، إلى آخر ما ذكر. وبه تعلم الحاجة إلى رعاية الأخبار في التفسير، من جهة أنه لا يتشدد في نقدها لكن يتفطن إلى ما دس فيها من الأحاديث الموضوعات والأخبار الإسرائيلية، ويجري ملتمس العلم في هذا بما جرى عليه المصنفون الأوائل من أئمة الحديث في من صنف في التفسير كعبد بن حميد وابن المنذر وابن جرير وابن أبي حاتم في آخرين، فإن هؤلاء ينزهون غالبا كتبهم عن الأحاديث الموضوعة والأخبار الإسرائيلية، ولا يوجد عندهم شيء إلا مما جرى به كلام السلف رحمهم الله، فإنهم يسندون غالبا ما يذكرونه في معاني الآية إما بحديث مرفوع وإما بأثر موقوف عن صحابي أو بشيء عن التابعين رحمهم الله تعالى. وكمال تصرفهم في العلم بهذا الذي ذكرناه هو الذي ينتفع به في التفسير، أما الذي يأتي إلى هذه الكتب ثم تجده تحت تفسير آية يضع ضربا على كل ما فيها وأنه ضعيف لا يصح، فهو يشهد على هؤلاء بالجهل، فإن هؤلاء يعلمون من معرفة الحديث والرواة وعلله ما لا تعرف أنت ولا أضرابك ولا ملء الأرض مثلك، فاعلم أنهم تصرفوا جريا على أصل عام، فإنهم قد يخرجون ما ضعف لصحة معناه، فإن كثيرا من أخبار السلف تكون تارة موافقة للمنقول في السيرة أو في الأحكام عن النبي صلى الله عليه وسلم مما يرجع إلى هذه الآية، ويكون تارة أخرى مما يوافق اللغة، فحينئذ يكون المنقول فيه وإن ضعف إسناده فإن معناه صحيح. وإنما قل الاعتداد بكتب السلف في تفسير القرآن الكريم لما عظم في قلوب الناس التفاسير المتأخرة، فزهدوا في تفسير هؤلاء الأئمة ثم قبح زهدهم فيها تعديهم عليهم بانتقاصهم في صنعة الحديث، حتى أن أحدهم ربما أخرج لك في تفسير سورة طويلة مما يثبت عنده من الآثار مجرد أثر أو أثرين أو عشرة، وكأن هذا الإمام الحافظ الذي أورد عشرات الأحاديث والآثار لا يعي من الحديث ما يعيه هذا، فذلك الحافظ وإن قال بضعف ما ضعفته لكنه أخرجه بالنظر إلى معناه، والمقصود في التفسير هو المعاني.